قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب القناعة والعفاف إلى آخره، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا هي يد المعطي، خير من اليد السفلى وهي يد الآخذ، فهذا حث على أن تكون يدك هي العليا. وابدأ بمن تعول. هناك زيادة تفسيرية عن أبي هريرة رضي الله عنه، قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. استدل بها بعض العلماء بهذا الحديث على أن الإطلاق في قوله في القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإطلاق المنسوب إلى رسول الله أو الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، معارض بمثل هذا، أن هذا فيه ابدأ بمن تعول. وفسرها أبو هريرة بالزوجة والابن والعبد. وإضافة إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حق، فالنفس لها حق، والزوجة لها حق، والابن له حق، والعبد له حق، والجار له حق. فكونه يأتي حديث أنت ومالك لأبيك يخول الأب أن يستحوذ على مال الابن كله، فهو معارض بمثل هذا. ومن أقوى ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بما يقوض هذا الحديث والعمل به، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي مما ترك الابن. فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لاستحوذ الأب على التركة كلها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز لك لغير علة أن تفضل ولدا على الآخر في العطايا الكبيرة. إذا كان النبي نهى عن ذلك، فلأن ينهى الأب عن أن يتسلط رجل على مال ولده كله ويأخذه جميعه من باب أولى، والله أعلم. وفي الباب: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فلهذا فالإمام الشافعي لا يرى العمل بحديث أنت ومالك لأبيك، بل ولا يراه صحيح. قال عن طيب قال: ومن يستعفف يعفه الله، فالتضرب على الاستعفاف مطلب، ومن يستغني يغنيه الله. وعن سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، هنا غلط، هنا أبو سفيان ليس سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحف في المسألة، لا تلح ولا تسألوا ما ولا تسألوا وأنتم أغنياء وأنتم في سعة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيت. يعني إذا أخذتم مني شيء وأنا له كاره لن يبارك لكم فيما أخذتم. وفي الباب: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك. يا رسول الله فعلى ما تبايعنا؟ على ما نبايعك؟ قال على ألا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، وإن كان هذا جائزا لهم لكنه من باب سد الذريعة، لم يعودوا يسألوا الناس عن أي شيء، لا عن مال ولا عن شيء. فيه جواز أن يأخذ الإمام البيعة على قوم دون غيرهم، بيعة معينة على قوم دون غيرهم، كما بايع بعض الصحابة يوم الحديبية على الموت، وبايع بعضهم على عدم الفرار، وبايع النساء على عدم النياحة. فيجوز للإمام أن يأخذ بعض صور البيعة على بعض الرعية إذا رأوا يحتاج إلى شيء. فهؤلاء بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، بايع النسوة على أن لا ينحن. قالت أم سليم فما وفت منا إلا خمس نسوة. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. وعندنا مفتوح مزعة لحم، المزعة القطعة، يعني أن المسألة تأتي خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة، عياذا بالله. المسألة تأتي خدوش، يخدش وجهه يوم القيامة حتى يتساقط لحم وجهه. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، يعني وعنده مال، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. يعني استثني سؤال السلطان، لكن لا تسأل أيضا السلطان وهو كاره أن يعطيك، فإن أعطاك وهو كاره فالرسول قال إنه لن يبارك له فيه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. في سنده بعض الضعف، الأخير في سنده بعض الضعف. وإذا نزلت برجل مسألة وسأل بعض من يظن أن له يد في تفريج كربته لا بأس بذلك. وقد ورد أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فليس كل سائل مذموم، إنما السائل بحق لا يذم. وقد قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ففي قوله والسائلين ما يدل على جواز السؤال للحاجة. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا، من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني غرمت غرامة، قد تكون هذه الغرامة نتيجة أنه تحمل من دية أحد أقربائه وهو لا يستطيع، أو تحمل في إصلاح بين الناس وهو لا يستطيع. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. الحمالة ما هي؟ يعني أن تتدخل في إصلاح أو تكون ضامنا لأحد، فيحل عليك غرم بسبب ضمانك لشخص أو بتحملك الإصلاح. الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة. الشارح يقول هو النووي الحمالة أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله والتزمه على نفسه. قل أنا المسؤول، قل أنا المسؤول، المال علي. فهذا الذي تحمل حمالة، مشاكل سيحصل فيها قتل وقتال وتحمل هو الحمالة، هل في هذه الحال يجوز أن يأخذ من الزكاة أو لا؟ ولهذا المال يصلح أن يكون من مال الزكاة أو لا؟ فمسألة تحررها يا سامح، فهمت السؤال؟ وهي أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير قوله تعالى والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ابحث في الغارمين، هل هي المدينون فقط أم الذين استدانوا لإصلاح بين الناس أو تحملوا حمالة غرامة؟ فتبحث هذه المسألة وتوفينا بها. أقوال العلماء فيها والمسندة محققة الأسانيد. قال فأقم عندنا، قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يأخذ بعد أن يجد السداد. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني المصيبة حلت في ماله مثلا كالمصائب التي تحدث، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحت يأكلها صاحبها سحتا، سحت يأكلها صاحبها سحتا، والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ليس قوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان برافع اسم المسكن عن الذي يطوف ويسأل الناس، إنما المراد المسكين حق المسكنة، هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. يعني هذا المسكين حق المسكنة، هذا المسكين حق المسكنة، هو الذي حاله كالتي ذكرت، كما قال الرسول: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان الذي يصرع الناس قالوا عنه شديد. وعند من حسن حديث أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لم يولد له. قال ولكن الرقوب من لم يقدم شيئا من الولد، أي الرقوب الذي لم يمت له أحد. إذا كنت مات لك أحد وأنت حي، خاصة في الصغر لا تكون يعني يكون تنتفع بولدك، تنتفع بولدك. أحد له سؤال فيما ذكر؟ ننتقل إلى الباب الذي بعده لأنه مختصر. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبع نفسك. قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيا. الناس طرفان وسط، لا تسأل وتكون ملحفا، لكن هب أن شيئا جاءك من غير مسألة ولا إشراف نفس، فالنبي يقول خذه تموله، تريد أن تتصدق به تصدق، تريد أن لا تتصدق به لا تتصدق. فأحيانا بعض الناس يحرم نفسه خيرا من أجل قلة فقهه، من أجل قلة فقه. الحديث له وجه آخر مطول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر مالا، قال يا رسول الله أعطه من هو أحوج إليه مني، أنا لست في حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فإنما هو رزق ساقه الله إليك. رزق هنا في الرواية تموله، يعني يصبح مالا لك، فإن شئت كله استمتع به وإن شئت تصدقت به. يعني لو أنت لست في حاجة إليه وجاءك المال أصبح ملكا لك ودخل عليك بالحلال، طيب ليس مسروقا ولا غش ولا تجارة محرمة ولا غير ذلك، فدخل عليك بطريقة حلال، طبعا لست في حاجة لتصدق به، تغنم أجر الصدقة حينئذ. قد يظن فيك شخص الثقة يعطيك مالا ويفهم أنك إذا شئت تصدقت وإذا شئت أنفقت، هو يريد أن يصدق فسيعطيك إياه سيثاب وأنت أيضا تثاب بصدقتك. وهذا من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشفع فلتؤجره، يعني الرسول مثلا يريد أن يعطي زيدا من الناس شيئا، يأتي زيد يسأل يقول يا رسول الله أعطني، فيسكت الرسول أحيانا من أجل أن يقول رجل أعطيه شيئا يا رسول الله ورجل فقير، فيغنم الشافع والرسول يغنم وتتولد محبة بين الشافع وبين المشفع فيه، فالرسول يريد للجميع الثواب، فهو يعطي عمر وهو عارف بحال عمر، عمر مستغني شيئا ما، يعني يعطيه صدقة ليست زكاة، يعطيه صدقة، يعطيه مالا، الصدقة لها الزكاة لها مصاريفها، فهو يتعفف قل أنا لست في حاجة، أنا ماني في حاجة إلى هذا يا رسول الله، أعطيه من هو أحوج إليه مني. إن جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فتموله وأضفه إلى مالك، إن شئت تصدقت به وإن شئت أن تأكل منه أكلت منه، والله أعلم. بارك الله فيكم. لا أحد سؤال؟ صلاة العشاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم.